جولة إخبارية مسائية نجمع لكم فيها أهم الأخبار وآخر التقارير، نختصر لكم أكثر المقالات قراءة وأحدث الفقرات المنوعة. تتابعون معنا بعد قليل جولة من أخبار هذا المساء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء على الهواء مباشرة في جولة إخبارية منوعة في هذا المساء. أبرز الأخبار طبعا نتابعها في هذا اليوم الجديد عبر صوت الأقصى في هذا المساء، في هذه الجولة الإخبارية المنوعة التي نتقلب ونقلب فيها المواقع الإلكترونية وأيضا كبريات الصحف وأيضا مواقعها الإلكترونية، نقدم لكم جديد التقارير والأخبار والدراسات التي تم تحديثها ونشرها في الساعات القليلة الماضية. نبدأ بالخبر الأبرز الذي نشرته صحيفة صباح التركية في هذا اليوم الجديد، حيث نشرت عن نبأ أو نشرت نبأ لم يؤكد من أي مصدر آخر اليوم عن تفكيك المخابرات التركية شبكة تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي كانت تعمل داخل الأراضي التركية في مسعى لتزويد الموساد بمعلومات حول الطلبة الأجانب ولا سيما الطلبة العرب والفلسطينيين على وجه الخصوص المقيمين في تركيا. هذا النشر طبعا جاء في وقت تتأرجح العلاقات بين أنقرة وتل أبيب بين المد والجزر منذ تولي حزب العدالة والتنمية السلطة في تركيا، حيث شهدت هذه العلاقة المزيد من التوترات. في التفاصيل أوضحت صحيفة صباح التركية أن المعتقلين وجميعهم من أصول عربية ينتمون إلى شبكة للموساد تتكون من 15 شخصا منظمين في خلايا مكونة من 3 أشخاص تنشط لتزويد الموساد بمعلومات حول أو عن الطلاب الأجانب ولا سيما منهم الفلسطينيون المرشحون من وجهة نظر الموساد للعمل مستقبلا في الصناعات العسكرية التركية. وبحسب الجريدة فإن عملية الملاحقة استمرت عاما كاملا، وتم تفكيك الخلية بكاملها، وتم استجواب جميع المعتقلين وجميعهم يحمل الجنسيات العربية، وسيتم إعداد لوائح اتهام بحقهم. وكانت وكالة الشهاب للأنباء قد كشفت من خلال تسريبات خاصة من مجموعة الشهيد جاد تايه الضابط أو الضباط الأحرار تفاصيل اختفاء 7 فلسطينيين في تركيا بعد توريطهم بقضايا أمنية بالغة الخطورة تمس الأمن القومي التركي من خلال لواء ماجد فرج مدير جهاز المخابرات العامة في رام الله. المجموعة قالت في تسريباتها التي خصت بها وكالة الشهاب في 10 أكتوبر الماضي إن الفلسطينيين 7 هم رهن الاعتقال حاليا لدى أجهزة الأمن التركية، وكل ما يشاع حول اختطافهم من قبل مافيا وعصابات إجرامية غير صحيح على الإطلاق. وجهت مجموعة الضباط تحديا إلى لواء ماجد فرج بالكشف عن معلومات تثبت غير هذه الحقيقة. وبينت التسريبات أن أجهزة الأمن التركية صادرت مبالغ مالية في مدينة اسطنبول بعد كشفها مجموعة من الفلسطينيين يتحركون بشكل مشبوه ومكثف تحديدا بعد معركة سيف القدس التي خاضتها المقاومة في قطاع غزة ضد الكيان الإسرائيلي، حتى اتضح أن مصدر هذه الأموال هو جهاز مخابرات السلطة الذي يرأسه ماجد فرج، كانت ترسل بهدف تجنيد بعض الشبان الفلسطينيين للحصول على معلومات حول شخصيات فلسطينية في تركيا تريد إسرائيل متابعتها. وكشفت مجموعة الشهيد جاد تايه الضباط الأحرار في تسريباتها أن مخطط جهاز مخابرات السلطة برئاسة ماجد فرج كان يهدف للقيام بجمع معلومات تمهيدا لعمليات تصفية ضد شخصيات فلسطينية قيادية في تركيا. طالبت إسرائيل مرات عدة من السلطات التركية طردهم ولكن دون جدوى. وتتفق هذه التسريبات مع ما نشرته صحيفة صباح التركية بأن الخلية المكتشفة على تواصل مع الموساد الإسرائيلي وعقدت اجتماعات معهم وجرى الحصول على معلومات ووثائق مهمة بالنسبة للاحتلال بأساليب استخباراتية وتم تسليمها إلى الضباط الميدانيين الذين يطلق عليهم اسم ضباط الحالة في مصطلحات المخابرات. إسرائيل حتى اللحظة لم تعقب على هذا الخبر الذي أوردته صحيفة صباح التركية. من ناحية أخرى، دأبت إسرائيل في الأشهر الماضية على اتهام تركيا بأنها توفر مأوى وملاذ آمن لنشاط حركة حماس العسكرية، لنشاطات حركة حماس العسكرية. هذا فقط في إطار السياق الذي يأتي فيه هذا النبأ. أيضا في هذا المساء نقرأ: بعد 4 أيام من منع الاحتلال الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل من العودة إلى قطاع غزة إثر الإفراج عنها بذريعة أن أصولها من مدينة يافا ولا تحمل الهوية الفلسطينية ولا تمتلك تصريحا للدخول، رضخت قوات الاحتلال لمطلب الأسيرة أبو كميل التي قضت 6 سنوات في الأسر بلقاء زوجها وأطفالها 7. ويأتي هذا في وقت يواصل فيه الاحتلال محاولاته شراء الهدوء في قطاع غزة عبر تسهيلات إضافية تشمل زيادة عدد تصاريح التجار والموافقة على آلية جديدة لإدخال المنحة القطرية لصالح الموظفين الحكوميين في غزة. وفور وصولها القطاع قالت الأسيرة المحررة أبو كميل: هذه لحظة لا توصف، كنت أنتظر لقاء زوجي وأبنائي بشوق كبير. مشيرة إلى أنها تلقت معاملة غير إنسانية من الاحتلال الذي تعمد إهانتها ومنع دخولها إلى غزة عقب الإفراج عنها. ووصلت أبو كميل القطاع عبر حاجز بيت حنون إيرز حيث كانت في استقبالها العائلة، وذلك بعد تغريمها من قبل الاحتلال بمبلغ 4500 شيكل، قرابة 1500 دولار. أخذت على عاتقها دفعة، طبعا المؤسسات الحقوقية أخذت على عاتقها دفعة عن هذا المبلغ في الداخل الفلسطيني المحتل. ليس بعيدا عن أخبار الأسرى والسجون، حيث رفضت قوات الاحتلال الصهيوني مؤخرا إجراء أي فحوصات طبية للأسير عبد الناصر الرابي رغم ضراوتها أو ضرورتها نظرا لحالته الصحية الصعبة وتقديمه تقارير تثبت إصابته بالسرطان وإجرائه عملية استئصال للورم وضرورة وجود متابعة مستمرة لمراقبة تطور حالته الصحية خوفا من عودة المرض وانتقاله لأماكن أخرى في جسده. زوجة الأسير عبد الناصر وهي أم علي الرابي قالت إن زوجها أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 9 سنوات وقد حكم عليه بالسجن الإداري رغم مرضه بالسرطان ونقص بعض الأدوية جراء مماطلة الاحتلال بتقديمها له.
طبعا اسمه عبد الناصر عدنان عرفي الرابي، هو سكان مدينة قلقيلية، مواليد عام 1970، يعني يبلغ من العمر 51 عام، حاصل على شهادة بكالوريوس من جامعة قدس المفتوحة، أكيد متزوج ولديه 6 أبناء، 3 ذكور و3 إناث، وهو أيضا كاتب لعدة كتب ودراسات كان أبرزها بعنوان السعادة الأسرية، حياتنا الاعتقالية، السقوط الأمني، غرف العصافير، وعشرات المقالات السياسية. وعبد الناصر هو أسير حالي لدى سجون الاحتلال، أمضى أكثر من 9 سنوات داخل سجون الاحتلال وأكثر من 2 سنين في سجون السلطة، وهو حاليا معتقل من شهر 9، وتم إعطاء حكم إداري 6 شهور، وهو أسير مريض يعاني من مرض السرطان ويعاني حاليا من تهميش واضح، تهميش يعني غاش من الاحتلال، فهو يعاني من آلام حاليا وبحاجة إلى أدويته بشكل ضروري، والاحتلال يرفض ذلك، والاحتلال يعني متغاضي عن هذا الأمر بشكل كلي صراحة. عدا عن ذلك هو أحد مصابي الانتفاضة الأولى في قدمه، حيث يعني أكد الأطباء على ضرورة إجراء عملية تغيير مفصل، لأنه بعد إصابته في الانتفاضة الأولى تم اعتقاله مباشرة، وعانى يعني من يعني صراحة من التعديل في قدمه، فبالتالي وكان هناك إهمال طبي، ف يعني هو أسير مريض جدا وهو بحاجة إلى عناية مكثفة وحالية وضرورية ومنتظمة. طبعا الاحتلال يرفض ذلك بشكل قطعي يعني وصريح، يعني إنسان مريض لا يوجد تهمة، تم الحكم عليه بشكل يعني فظيع إداري، يعني فهو وجه للقاضي في المحكمة بما أنه لا يوجد تهمة إنه لماذا الاعتقال؟ إذا يعني هو يعتقد أن هناك جهات من الشباك تتعمد بتصفيته داخل السجن، يعني إنسان يعني مريض ما لا يقدر، يعني آلام اللي بعانيها خاصة بعد العملية اللي قام فيها يعني أهم قوية جدا. يعني أنت تخيلي أختي العزيزة إنه هو عانى خلال سجنه الأخير قبل الأخير يعني من عام 2017 لعام 2019 حكم إداري لمدة 2 سنين، ظهر في هاي الفترة خلالها أعراض سرطان الكولون وأخبر إدارة السجون والإطباء، ولكن يعني ما قدم أي إشي، يعني بالعكس همشوه بزيادة، يعني لا تحاليل لا أدوية. الخروج طبعا تعالج، يعني أكد الإطباء أنه هو سرطان كولون، فتعالج إشعاعي وكيماوي ثم أجرى عملية استئصال قسم من الكولون. تخيل أختي يعني إنه يعني جزء من جسمك تم استئصاله وهو عبارة عن يعني حلقة، فيعاني من آلام شديدة في يعني في هاي المنطقة، وهو بحاجة إلى عناية منتظمة دائمة صراحة. يعني هو حاليا صراحة وجه رسالة للاحتلال إنه في حال خلال أسبوع إذا لم يتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة وإدخال دوائه الضروري، يعني الأكمل ماذا سيفعل؟ يعني الآلام قوية شديدة، آلام عملية
طبعاً.
ماذا سيفعل الأكمل؟ هدد بأنه خلال أسبوع إذا لم يتم عمل الفحوصات اللازمة، ولأنه يعني قدمنا التقارير الطبية للمحكمة والتقارير عندهم وتوضح أنه بحاجة لهذا الشيء، سيتم يعني سيضرب عن الطعام.
كان هذا صوت زوجة الأسير عبد الناصر الرابي الذي طبعا تعتقله قوات الاحتلال وهو مريض بسرطان القولون، بالإضافة إلى أنه حتى اللحظة الاحتلال الإسرائيلي يعتقله على بند ما يسمى بالاعتقال الإداري، أي أنه لا محاكمة، وهذا البند هو مفتوح، يعني وقتما يحين الاحتلال يمدد هذا الاعتقال، فترة الاعتقال، وقتما يريد ينهي. وبالتالي هذا الأسير له خصوصية كما تقول زوجته، لأنه مريض بسرطان القولون ويحتاج إلى مزيد من الفحوصات الدورية، بالإضافة إلى الأدوية الخاصة بحالته الصحية. هذا بالنسبة لعبد الناصر الرابي. في غضون ذلك تتواصل معاناة أسرى مضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، وسط مطالبات من عائلاتهم بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنهم، خصوصا بعدما بات وضع بعضهم الصحي في غاية الخطورة. والد الأسير مقداد القواسمي المضرب عن الطعام منذ 92 يوما طالب أحرار العالم بعدم التخلي عن مسؤولياتهم تجاه الأسرى المضربين وتقديم كل ما يستطيعون لإنقاذهم، مشيرا إلى أن ابنه قد تعلن في أي وقت وفاته بعدما دخل العناية المركزة. بينما أفاد شقيق الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 98 يوما بأن شقيقه أيضا هو الآخر يعاني من آلام حادة في أنحاء جسده وفق آخر تقرير طبي. بدورها دعت والدة الأسير علاء الدين الأعرج المضرب عن الطعام منذ 74 يوما المؤسسات الإنسانية والحقوقية والفاعلة إلى حراك جاد للإفراج عن الأسرى جميعهم والمعتقلون الستة، هم إلى جانب الفسفوس والقواسمة والأعرج هشام أبو هواش وشادي أبو عكر وعياد الهرمي أو الهريمي، وهم طبعا مضربون عن الطعام منذ عشرات الأيام تقريبا، أقل أسير منهم وهو عياد مضرب عن الطعام منذ 28 يوما. علمت صحيفة الأخبار اللبنانية من مصادر فلسطينية أن طرحا جديدا قدمته قطر خلال الأيام الماضية يقوم هذا الطرح على تحويل المنحة القطرية لصالح موظفي الحكومة في غزة إلى بضائع ووقود تصل بشكل شهري وتقدر قيمتها ب10 ملايين دولار. هذا المقترح على ما يبدو أنه نال موافقة إسرائيلية مبدئية، حتى اللحظة المقاومة الفلسطينية لم ترد عليه، لكن مصادر صهيونية تحدثت عن تقدم كبير في عملية صرف المنحة، بحيث تنقل قوات الاحتلال بضائع إلى القطاع بقيمة 8 ملايين دولار مثل الوقود والطعام وغيرها، على أن تبيعها الحكومة في غزة لتمويل رواتب موظفيها من خلالها، وفي سياق غير بعيد. طبعا هذا المقترح قدمته قطر، وحتى اللحظة لا معلومات من قبل المقاومة في قطاع غزة إن كانت ستقبل بهذا الطرح، وهل فعلا هو طرح قطري أم هي محاولة جديدة من الاحتلال الإسرائيلي لعرض بعض الأفكار لقطع الطريق على أي رؤية تحاول المقاومة الفلسطينية فرضها على الاحتلال، أو أي عرض يمكن أن يقدمه أي طرف لا يلبي الكرامة والطموحات الإنسانية الفلسطينية هنا في قطاع غزة على وجه الخصوص. إذن هو طرح كما تذكر بعض المصادر الإسرائيلية، طرح من قطر، لا أدري إن كانت هناك معلومات حول هذا الموضوع أم لا، لكن ربما الأيام المقبلة ستتضح تفاصيل هذا الطرح. طبعا في سياق غير بعيد وفي إطار محاولات الاحتلال الحفاظ على الهدوء مع قطاع غزة، أعلن المنسق منسق الحكومة الصهيونية السامي عليان رفع حصة تصاريح التجار الغزيين الذين سيسمح لهم بالتوجه إلى الداخل الفلسطيني المحتل عبر حاجز بيت حنون بمقدار 3000 تصريح، لتصبح حصة القطاع 10000 اعتبارا من اليوم الخميس، وذلك بعد وافقت المستويات الأمنية والصهيونية أو المستويات السياسية والأمنية الصهيونية. وأشارت إذاعة قوة الاحتلال إلى أهمية هذه الخطوة في تحسين الاقتصاد المنهار في غزة عبر رفده ب 80 مليون شيكل شهريا. وتوضح إذاعة الاحتلال أن الغزي إذا أراد العمل في القطاع يكسب 60 شيكل، أي بما يعني يوازي 20 دولار، بينما في الأراضي المحتلة في الكيان الإسرائيلي يكسب ما معدله 400 شيكل، تقريبا يعني ما يزيد عن 100 دولار يمكن للعامل أو للتاجر أن يعمل في الداخل المحتل بهذا المبلغ. هذه طبعا تقرير توردها إذاعة الجيش الصهيوني على خط الأخبار التي أعلنها المنسق الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن رفع حصة تصريح التجار في محاولة كما ذكرنا لمحاولة صهيونية للحفاظ على حالة الهدوء مع قطاع غزة. كشفت مصادر صهيونية أن حكومة الاحتلال تسعى إلى مضاعفة أعداد المستوطنين في منطقة الأغوار خلال السنوات الأربع المقبلة وفق خطة يدفع بها وزير البناء والإسكان زائب إلكن، وستعرض على الحكومة للموافقة عليها قريبا. ولا يهدف المخطط الجديد إلى بناء مستوطنات إضافية، وإنما توسيع المستوطنات القائمة، بما يؤدي إلى زيادة عدد المستوطنين البالغ عددهم بحسب دائرة الإحصاء المركزية 6000 مستوطن عدة أضعاف. وبحسب مراقبين فإن هذا المشروع يمثل مقدمة لضم منطقة الأغوار إلى دولة الكيان في ضوء إعلان الاحتلال مرات عدة نيته ضم المنطقة إلى حدوده، خاصة أن مساحة الأغوار تعادل 65% من أراضي الضفة الغربية المحتلة. قال وزير المالية الصهيوني أفيغدور ليبرمان في مقابلة مع موقع ويلا الصهيوني إن مواجهة مع إيران هي مسألة وقت والأمر لن يستغرق طويلا. وتابع ليبرمان أي عملية دبلوماسية أو اتفاق لن يوقف البرنامج النووي الإيراني. وأضاف ليبرمان نرى كوريا الشمالية على سبيل المثال رغم الخطوات الدبلوماسية فإننا نشهد تكثيفا غير مسبوق لنشاطاتها، يجب على الشعب اليهودي كما يقول ليبرمان ألا يعيش بالأوهام. هتلر كتب كتابه عام 23 ثم استولى على السلطة. وشدد ليبرمان هذه مشكلة المجتمع الدولي لكنها قبل كل شيء مشكلتنا، لأنهم صرحوا أن سياستهم هي تدمير إسرائيل وهم بالفعل ينوون ذلك. حالة من الإحباط وحالة من اليأس لا زالت تخيم على العائلات الفقيرة المستفيدة من الشؤون الاجتماعية بغزة بسبب تأجيل صرف مخصصاتهم المالية حتى اللحظة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وتهميشهم وسط الحالة الصعبة التي يمرون بها. طبعا العديد من العائلات الفلسطينية تعتمد على هذه المخصصات التي تساهم في سد جوعهم وحاجتهم التي فاقت حدودهم. حتى اللحظة وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله تتلاعب طبعا بمشاعر هذه العائلات ولا تريد أن تفصح عن الموعد الحقيقي والمؤكد لصرف هذه المخصصات، بينما يرى المواطن الفلسطيني أن السلطة والحكومة في رام الله تخصص ميزانيات وتصرف نثريات في أوجه في غير محلها كما تقول تلك العائلات، وأن الأولى بهذه الأموال التي تصرفها الحكومة حكومة رام الله هو لبيوت هذه العائلات التي بالكاد يسترها هذا المخصص الذي تستلمه كل 4 شهور، هذا إذا كان منتظما. نتابع يعني صوت إحدى المستفيدات من هذه المخصصات.
إلنا 10 شهور ما قبضناش، إحنا مرضى وكبار في السن ومعوقين، يعني إيش نقول للرئيس؟ بنطالب الرئيس إنه ينظر لحالتنا، إحنا فيش عنا أكل أولادنا، أولادنا فيش فيش مروحوش على المدارس، بروحوش على الجامعات. إيه بنتي خلصت جامعة مش قادرة أجيب لها الشهادة تبعتها، ابني آخر فصل دار صحية مش قادرة أجيب له أكمل الفصل الأخير. بنطالبك يا الرئيس إنك تعطينا حقوقنا، ما بنطالب أكثر من هيك، إحنا بدنا حقوقنا. 10 شهور ما قبضناش، وقبل من 2017 أخذنا قلصته 3 دفعات، بعدين دفعة، يعني إيش بدنا نقول لك أكثر من هيك؟ أنت انظر لحالتنا، طلع في حالنا إيش، كيف شعبك، إحنا انتخبناك، لازم أنت تنظر في حالتنا وتشوفنا كيف عايشين. شو إحنا بناخذ شؤون اجتماعية، عندي مرضى 2، عندي جامعة، عندي مدرسة، مش قادر أكمل، لا بنتي قادرة تاخذ شهادتها ولا ابني قادر أكمل له الشهر الفصل الأخير، وعندي مرضى 2 مش قادر أجيب لهم علاج، من وين أجيب لهم علاج؟ أكل مش قادر أطعميهم.
إذن كان هذا صوت إحدى المستفيدات من مخصصات الشؤون الاجتماعية التي لا موعد حتى اللحظة حول صرفها من قبل الحكومة في رام الله. أعلن رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعاليس توجيه وزارة النقل والمواصلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتسهيل والتيسير على السائقين للالتزام بالنظام والقانون. من جانبه كشف اللواء صلاح الدين أبو شرخ أن وزارة النقل والمواصلات بصدد إعلان وشيك عن مشروع للتخفيف عن السائقين والمركبات من أجل توفيق أوضاعهم القانونية، مؤكدة أن الوزارة بذلت طوال الفترة السابقة جهودا كبيرة لضمان تطبيق القانون على الطريق. وأوضح اللواء أبو شرخ أن العديد من المشروعات أنجزت وأخرى بصدد الشروع بها من أجل تحسين الحالة المرورية وضمان تهيئة المركبات وموائمتها للسير على الطريق بشكل آمن. القضاء العسكري يعلن 13 حكما بحق تجار مروجي المخدرات، أحد هذه الأحكام بالإعدام. وجه المسؤول في هيئة القضاء العسكري اللواء طبعا سليمان في حديثه في المؤتمر الصحفي، طبعا اللواء ناصر الدين سليمان، وجه مناشدة ودعوة لكل من لا يزال يمارس جريمة الجلب والاتجار بالمواد المخدرة إلى ضرورة التوقف عن ذلك وتسليم نفسه للقضاء العسكري والأجهزة الشرطية، مؤكدا أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات وتخفيف الأحكام حسب قانون الإجراءات الثوري لعام 1979 وقانون المخدرات رقم 7 لعام 2013. ل بدوره أكد مدير شرطة مكافحة المخدرات بالشرطة العقيد أحمد القدر أن شعبنا الفلسطيني يقدم دعمه التام لإدارة مكافحة المخدرات لتواصل مهامها في مكافحة العرض والطلب على المواد المخدرة ومنع انتشارها في قطاع غزة. قال العقيد القدر الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول الأول عن انتشار المواد المخدرة في قطاع غزة من خلال حصاره ومنعه دخول أجهزة الكشف عن المخدرات وسماحه بتهريب المخدرات عبر المعابر. أكد المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة أن مدينة العاشر من رمضان السكنية المزمع إقامتها شمال قطاع غزة ستتضمن إنشاء 300 إلى 500 وحدة سكنية، لافتا إلى أنه سيتم تزويدها ببنية تحتية وخدمات كاملة. وفي السياق أشار سرحان في تصريحات له مساء اليوم إلى أن جسر الشجاعية شرقي مدينة غزة والمزمع إقامته دخل مرحلة التصاميم التفصيلية، لافتا إلى أنه سيبلغ طوله 500 متر وعرضه 14 مترا بشكل أولي، منوها في الوقت ذاته إلى أنه سيربط شمال شارع صلاح الدين بجنوبه، هذا وفق وكالة الرأي المحلية الحكومية. وبالعودة إلى طبعا سلوك الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية، الاحتلال لا زال ينغص على الفلسطينيين والمواطنين في الضفة موسم قطف الزيتون وعملية مثلا تحويله إلى الزيت، حيث نقرأ هذا التقرير الذي نشر على موقع عربي 21. يتزايد طبعا أو تتزايد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية على المشهد العام، إذ يواصل المستوطنون التنغيص على الفلسطينيين الذين يقومون في مثل هذه الأيام بعملية قطف محصودهم وثمار الزيتون في هذه الفترة. إذن في موسم حصاد الزيتون بالضفة الغربية الاحتلال الصهيوني يقوم عبر مستوطنيه بالتنغيص على المواطنين وسرقة معدات الحصاد، بالإضافة إلى قطع الأشجار أو حرقها. هناك تقرير يتحدث أن المستوطنين وقوات الاحتلال قطعوا حتى اللحظة 300 شجرة زيتون مثمرة. كل هذا يأتي بالدعم الذي يحظى به المستوطنون من قوات الاحتلال وأجهزتهم الأمنية، فضلا عن الرعاية التي توفرها حكومة الاحتلال ومنظومتها الحزبية. وحتى هذا الأمر دفع الكاتب الإسرائيلي في صحيفة معاريف ران أدلديست للحديث وتطرق إلى هذا الموضوع والقول أن العديد من العائلات الفلسطينية التي تحصد ثمار الزيتون في مزارعها في هذه الفترة تواجه بين الحين والآخر هجمات من المستوطنين الذين يرتدون الطاقية، هؤلاء المتطرفين على الرأس الخاصة بالمتدينين، ويصيحون عليهم ويرفعون الأعلام الإسرائيلية. وأضاف في بعض الأحيان يصل ضباط من القوات الإسرائيلية يرتدون هم أيضا هذه القبعات الدينية ويبلغون الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين أنفسهم أنه غير مسموح لهم بالتواجد هنا، بل يصدرون تصريح بعدم التواجد للعمل هنا. وفي غضون ذلك يهاجم عشرات المستوطنين المزارعين الفلسطينيين في مدينة سلفيت المجاورة ممن يقومون بقطف زيتونهم، ويسفر ذلك أو يسفر عن ذلك إصابة العديد من الفلسطينيين بالجراح. طبعا تتزامن هذه الاعتداءات ضد الفلسطينيين مع قيام المستوطنين ليس فقط بسرقة كروم الزيتون أو قطع الأشجار، بل حتى بتحطيم سيارات الفلسطينيين وإيذاء الفلسطينيين من خلال رش رذاذ الفلفل عليهم. وهذا أمر يعني حقيقة وهو مؤلم أصبح أمرا اعتياديا ودوريا يحصل في هذه الفترة في كل عام في الضفة الغربية، ما يشير إلى أننا أمام عدوان موسمي ينظمه المستوطنون في كل عام من خلال منع القرويين الفلسطينيين من قطف أشجار الزيتون بما في ذلك اقتلاع وسرقة الأشجار. مع العلم أن الضفة الغربية باتت تشهد حضورا بارزا وفاضحا للمستوطنين خاصة في مناطق الاحتكاك مع الفلسطينيين، وأفادت المنظمات الحقوقية وبيانات جهاز الأمن العام الشباك بأنه منذ بداية الموسم موسم الحصاد في الموسم الحالي تم توثيق 17 حادثة عنف من قبل المستوطنين، بما في ذلك 3 حوادث قطف من قبل المستوطنين و5 حوادث قطع أو حرق لأشجار الزيتون و7 حالات قطع فيها الصهاين أشجار زيتون ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم. في لبنان هناك خبر يقول عملية احتيال بملايين الدولارات عبر منصة للعملات الرقمية، وبالتالي المطلوب الحذر من كل الشبان والمواطنين الذين يتجهون إلى هذه المنصات عبر مواقع الإنترنت بضرورة الحذر أين يضعون أموالهم ولصالح من ومن الجهات التي يتعاملون معها. إذن عملية احتيال كبيرة في لبنان حصدت ملايين الدولارات من جيوب اللبنانيين عبر منصة للعملات الرقمية. المعروف كما هو معلوم أن المنصات الرقمية الخاصة بالعملات الرقمية انتشرت وزادت في الفترة الأخيرة عبر مواقع الإنترنت، وهو ما جذب الكثير من الشبان والمبتدئين ومن لديه المال إلى وضع ماله وحساباته في هذه المنصات أملا في تحقيق المزيد من الربح. لذلك المطلوب الحذر والتحقق وضرورة الانتباه حول حقيقة هذه المنصات التي توضع فيها تلك الأموال، بالإضافة إلى الجهات التي يتم التعامل معها عبر الإنترنت. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثار انطلاق موسم الرياض في السعودية تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانطلقت فعاليات موسم الرياض 2021 مساء أمس الأربعاء بحفل افتتاح حضره جمهور ضخم وصل إلى أكثر من 750,000 شخص. ووصف تركي آل الشيخ وهو رئيس هيئة الترفيه في المملكة السعودية حفل الافتتاح لأنه الأضخم في المنطقة، وأن السعوديين شهدوا ليلة، هكذا قال تركي آل الشيخ، ليلة عشنا فيها جزءا من الخيال. طبعا هذا هو الموسم الثاني من الفعاليات بعدما تم إلغاء نسخة العام الماضي بسبب وباء كورونا، وكانت انطلاقة موسم الرياض للمرة الأولى في عام 2019، وتتنوع فعالياته لتشمل العروض الحماسية والمزادات والألعاب والحياة البرية والمطاعم والمقاهي والماركات العالمية والحفلات الموسيقية والتراثية. طبعا انطلاق فعاليات الموسم رافقه تفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والعديد من الدول العربية، واحتل وسم موسم الرياض وهو الوسم الرسمي المعتمد من قبل منظمي الحفل صدارة ترند تويتر في المملكة بأكثر من 140 ألف تغريدة، وكالعادة انقسمت الآراء حول الموسم فور انطلاقه. طبعا البعض رأى أن العاصمة السعودية الرياض أبهرت العالم في موسم الرياض، وما يحدث من إبداع لا يستوعبه العقل، والبعض الآخر قال إنه خطوة جريئة من السعودية نحو فتح آفاق التطور الاجتماعي والتحرر من القيود القديمة. لكن في المقابل وجه كثيرون سهام النقد للحفل ومنظميه، معتبرين أنه هدر للأموال وانسلاخ عن الدين والعادات. طبعا في حول هذا الوسم تداول كثيرون فيديوهات تظهر تعرض العديد من النساء لأحداث تحرش، وأطلق ناشطون وسم متحرش موسم الرياض لتسليط الضوء على ما حصل وكشف المتحرشين. وتحدثت العديد من السعوديات عن التزامهن تجنب زيارة فعاليات موسم الرياض خشية التحرش بهن. أيضا في هذا المساء نطالع في الدقيقة المتبقية معنا، الرئيس الإيراني يتهم دولا أجنبية بأنها لا تريد الخير لشعوب المنطقة، وطهران لن تسمح للصهاينة بتوتير العلاقات مع الجوار. في لبنان لليوم الثاني على التوالي احتجاجات شعبية حاشدة تنديدا بارتفاع أسعار المحروقات وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية. ولي عهد أبو ظبي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد، هو الأول من نوعه منذ 10 سنوات. ونشر آخر تسجيل صوتي للرئيس المخلوع الراحل معمر القذافي قبل مقتله بساعات، فماذا قال؟ أكد القذافي في هذا التسجيل الذي نشرته قناة العربية لأول مرة أنه سيقوم بعملية اقتحام لكسر حصار مدينة سرت، متوقعا مقتله في تلك المعركة دفاعا كما قال القذافي عن العروبة والإسلام والمبادئ والقيم والعدالة في مواجهة العدوان والظلم على حد قوله. كما دعا زوجته صفية وابنته عائشة إلى الفرح والسعادة لأنه قادم إلى الموت أو على الموت بكل شجاعة وإيمان، مؤكدا أنه يفتخر ببلاده أمام العالم. هذا كل ما لدينا في جولة الأخبار المنوعة في هذا المساء، نشكركم مستمعينا الكرام لطيب المتابعة وكرم الإنصات. هذه تحياتي والزملاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.
والأقصى بيت الله. احد الساحات يا قدسنا صامدين وبنصنع انتصارات فينا عزم ميلين شوفوا المربطات وحراير فلسطين حد القدس نجمات في ليلها ونهارها
وبتشهد الساحات يا قدسنا صامدين وبنصنع انتصارات فينا عزم ميلين شوفوا المرابطات وحراير فلسطين شوفوا المرابطات وحراير فلسطين حد القدس نجمات في ليلها ونهارها يا ليلها ونهارها احنا سوارها واحنا حرارها احنا سوارها
شبابك الثوار بديهم الرايات جايين بالإصرار وبيرفعوا الهامات طالعين من كل دار بيرتلوا آيات لجل القدس أبطال ومكللين بغارها
شبابك الثوار بديهم الرايات جايين بالإصرار
صوت الأقصى نصنع الحياة.